بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع شرح أحاديث عمدة الأحكام ومع حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وهذا ما يشرع فيه أخونا الشيخ عبد الرحمن بقراءته الآن.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من اتبع هداه. هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري الإمام الفاضل المعمر، بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر الصحابة موتا بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سهل كان اسمه في الجاهلية حزنا، فلما أسلم غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه إلى سهل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب هذه الأسماء السهلة الطيبة، فحول اسمه من حزن وهو الصعب الوعر الشديد إلى سهل. حدث عنه عدد من الصحابة، منهم ابن عباس، وعدد جم من التابعين، وتأخر موته حتى بلغ 100 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إنه كما قدمنا آخر الصحابة موتا بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث سهل هذا يروي فيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهب نفسها إليه، وهذا من خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك في القرآن الكريم. وما الدليل على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قول الله تعالى من سورة الأحزاب، من يعرف؟ نعم، وامرأة، نعم،
امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.
إذن الشاهد في هذه الآية قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا يدل على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قامت المرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نظر إليها رسول الله فلم يجد به حاجة إليها، لكنه طأطأ رأسه وسكت صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأت المرأة أن الرسول لم يقض في أمرها بشيء جلست، فقام أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن قدرته على الصداق، فقال إنه لا يجد شيئا، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتمس شيئا ليصدق به هذه المرأة أو ليصدق به هذه المرأة. فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أقل شيء يمكن أن يتموله الناس أو أن يعتبره الناس مالا، فالتمس، فأمره بأن يلتمس خاتما من حديد، فلم يجد ذلك الرجل شيئا. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ فأخبره أنه يحفظ سورة كذا وسورة كذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وسيأتي معنا تفصيل هذا الحديث وبيان ما يتعلق به من أحكام. هذا هو المعنى الإجمالي، لننتقل إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث. قوله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة. هذه المرأة قال الحافظ في الفتح لم أقف على اسمها، من هي؟ لا يعرف اسمها. وقال بعض أهل العلم هي الواهبة نفسها لرسول الله، وهي خولة بنت حكيم، أو هي أم شريك. والصواب أن هذه واقعة خير الواقعة التي جاءت فيها أم شريك أو خولة بنت حكيم، فظن بعض أهل العلم أن القصة متشابهة وأن القصة هي القصة فقال بما قال، لكن الصواب أنها بخلاف التي وهبت نفسها ونزلت فيها الآية. هذه الرواية أو هذه القطعة من الحديث تفيد جواز أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، فكما يخطب الرجل لنفسه لا حرج في أن تخطب المرأة لنفسها، ولا حرج في أن يعرض الرجل موليته على الرجل الصالح، وقد فعل ذلك أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه حين عرض ابنته على أكابر الصحابة منهم الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن نقول لا حرج أن يخطب الرجل لنفسه بنفسه، ولا حرج أن يخطب المولى لموليته أو الولي لموليته، ولا حرج أن تخطب المرأة لنفسها إذا كان ذلك بالضوابط الشرعية. يبقى لا حرج أن تخطب المرأة لنفسها الرجل الصالح الذي يراد لدينه وخلقه وأمانته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرضت المرأة نفسها قائلة إني وهبت لك نفسي، أو قالت إني جئت أهب لك نفسي، هذه ما معناها؟ وهل المقصود بأنها وهبت نفسها أنها ملكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقبتها؟ لا، وإنما المراد أنها وهبت له أمر نفسها، أمر نفسها، لأن رقبة الحر لا يجوز تملكها، لا يجوز تملكها، رقبة الحر لا يجوز تملكها. فهذه جاءت تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسها بمعنى أن ينكحها بغير صداق. هذا معنى أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يتزوجها رسول الله من غير أن يصدقها، يعني بلا مهر. وهذا يدل على وجوب المهر، لأن الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في أن ينكحها بغير مهر. الخصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن ينكحها بغير مهر. فلما عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرغب في نكاحها، وتقدم لخطبتها أحد أصحابه، طالبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ طالبه بالمهر، لأنه لا يصح أن يكون عقد بغير مهر، فإن وقع وجب أن يسمى لها مهر مثلها، وجب أن يسمى لها مهر مثلها. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى هذه المرأة ثم ماذا؟ ثم طأطأ رأسه، طأطأ رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الروايات فصعد النظر إليها وصوبه، يعني نظر إليها من أعلاها إلى أسفلها، وهذا يدلك على جواز نظر الخاطب من مخطوبته إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وهذا معناه أن المرأة كانت سافرة عن وجهها وكفيها، لأن هذا النظر كان إلى ما يدعو إلى نكاحها، وهذا يدلك على أن هذه الواقعة كانت قبل شرع الحجاب، قبل تشريع الحجاب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إليها ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، طأطأ رأسه ولم يجب بشيء. لماذا؟ لأنه صاحب الخلق القويم والأدب الرفيع عليه الصلاة والسلام، لم يشأ أن يكسر قلبها ولم يشأ أن يخجلها، ولم يشأ أن يقول كلمة تقع في قلبها موقعا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأت المرأة أن النبي لم يقض في أمرها بشيء بعد أن قامت طويلا جلست، عندها قام أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يعني ظهر أنك لم تقض فيها بشيء، وأنها يعني قامت طويلا ثم جلست، فإن لم يكن لك بها حاجة، لأنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت وهو يريد أن يرتب أمرا، كان يعني ينتظر وقتا معينا فيتزوجها، لكن الرجل استدرك فقال: إن لم يكن لك بها حاجة، يعني لا الآن ولا في المستقبل، فزوجنيها. فبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن ما يمكن أن يصدقها به، وهذا أكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بها حاجة، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يأتي بصداقها. وما الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله؟ ظاهر أن حال هذا المتقدم لخطبة تلك المرأة لم يكن بالحال التي يقدر معها على الصداق، ولذلك قال له: هل عندك من شيء تصدقها؟ ولم يشرط عليه شيئا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف حاله من الفقر والمسكنة. فماذا أجاب الرجل؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. في بعض روايات الحديث أن الرجل ليس عليه إلا الإزار ولا رداء له، في بعض الروايات أنه ليس عليه إلا إزاره ولا رداء له، فإذا أعطاها الرداء الإزار بقي عريانا، فهذا لا يكون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، جلست، لأنه لو كان له رداء لوضع رداءه مكان إزاره، لكن لم يكن هذا موجودا، لذلك قال: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. معلوم أن الإزار هو ما يكون على أسفل البدن، والرداء ما يكون على شقه الأعلى. هذا السياق يدلك على شدة ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كثيرا منهم كان بحالة من الحاجة والفاقة والمسكنة. هذه الحاجة يعني كانت ظاهرة وبينة، حتى إن هذا الرجل يعني ظهرت فاقته وحاجته بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو يدل أيضا على مشروعية الزواج والتزويج للفقير وللمسكين، وأن هذا لا يمنعه أن يطلب العفاف، لا يمنعه أن يطلب النكاح. وفي رواية هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يذهب إلى أهله فيلتمس شيئا، يعني يبحث عن شيء يقدمه. فهل أهله هؤلاء المقصود بهم زوجته؟ هل أهله المقصود بها زوجته، أو أهله المقصود بها أقرب؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا، لأن الأهل كما يطلق على الزوجة يطلق على الزوج ويطلق على الأقارب. فقد يكون الرجل أيضا متزوجا وقد رغب في إعفاف نفسه أو في إعفاف هذه المرأة، فلم تمنعه حاجته ولا مسكنته من أن يسعى في هذا. وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح الذي يطلب ويريد العفاف. وهذا أيضا يدلنا بارك الله فيكم على أن الدنيا ليست بشيء، وأن الله تعالى يعطيها من يحب ويعطيها أيضا من لا يحب. ولو كانت الدنيا بمنزلة عند الله عز وجل لكان سادة الدنيا في المال والغنى والثراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذلك لم يكن بمكرمة ولا بمنقبة أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأغنياء ومن أصحاب الثراء، ولكن اختار الله عز وجل لهم الحالة التي ترضيه والحالة التي تقربهم من ربهم وتدنيهم إليه جل في علا. إذن قوله ما أجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. التماس الخاتم من الحديد هنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر لحق المرأة، لأنه لا يريد أن يخلي نكاحها عن عوض، لا يريد أن يخلي نكاحها عن مقابل يدفعه الرجل إليها، ولأن هذا مما يجب للمرأة على زوجها، وهو أطيب لنفسها وقلبها، وهو أيضا أمنع من الخصومة. إذا سمي المهر في العقد فإنه أمنع من الخصومة، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يسمى المهر في العقد، لا، قد لا يجب. وإذا خلى المهر العقد عن تسمية المهر فالعقد صحيح، فالعقد صحيح. وإن كان ذكر المهر في العقد من السنن المستقرة الماضية التي ينبغي أن تراع، ومما يدل على أنه قد يقع العقد صحيحا من غير أن يفرض فرض أو أن يحدد مهر. ما هي هذه الأدلة؟ هناك أدلة من القرآن ومن غيره من السنة، فمن يأتينا بدليل من القرآن الكريم؟ نعم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فأثبت صحة الطلاق مع عدم الفرض والتقدير للمهر، فلا طلاق إلا بعد نكاح صحيح، والطلاق أثر من آثار النكاح الصحيح، فإذا صح الطلاق فقد صح النكاح، والنكاح قد خلى عن ذكر المهر، فهذا يدل على صحة العقد من غير أن يسمى المهر، وليس من غير مهر، وإنما من غير أن يسمى المهر. فلو أنه عقد عليها من غير أن يصدقها شيئا وجب عليه أن يصدقها مهر مثلها. وفي حالات يجب أن يذكر فيها المهر، يجب وجوبا، كأن يكون قد تراضيا على أكثر من مهر مثلها، أو تراضيا على أقل من مهر مثلها، فهذا يجب أن يذكر في العقد، لأن هذا صار من الحق الذي لا يرد إلى العرف. لماذا؟ لأننا تجاوزنا العرف إما بزيادة عن مهر المثل أو بنقصان عنه، فوقع التراضي على هذا وجب أن يذكر هذا في العقد لئلا تضيع الحقوق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، وأمره أن يلتمس شيئا. وهنا وقع الخلاف بين العلماء في أقل المهر، هل له حد أو لا؟ ما أقل المهر؟ هل هو خاتم الحديد أقل المهر، أم للمهر حد آخر، أم ليس له حد مطلقة؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول، وهذا قال به الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية، أنه لا حد لأقله، أنه لا حد لأقله، وهو منقول عن عدد من الصحابة والتابعين، لكنهم ضبطوا هذا بأنه أقل ما يتموله الناس عادة، أقل ما له قيمة يتمولها الناس عادة، واضح؟ والقول الثاني أن للمهر حد، أن للمهر حدا أدنى لا يجوز أن يقل عنه، وهذا من كلام المالكية والحنفية، وهو مذهب طائفة أيضا من التابعين، من إلى أن أقل المهر هو أقل مقدار تقطع فيه يد السارق. لماذا؟ لأن هذا مال اعتبت عليه، وانظر هذا المال أتلف عضوا، هذا المال المسروق كان سببا في إتلاف عضو من السارق وهي يده، وهذه المرأة التي سيتزوجها الإنسان سينقلها من البكارة إلى الثيوبة، وهذا يترتب عليه انتقال صفتها، انتقال صفتها من الثيوبة من البكارة إلى الثيوبة، فقالوا أقل ما تعوض به هو أقل ما يعني جعل نصابا في حد السرقة، وهو ما تقطع فيه يد السارق. ما هو أقله؟ أقله عند مالك 3 دراهم من الفضة أو 1/4 دينار من الذهب، خالصين من الغش أو ما يساويهما أو ما تبلغ قيمته هذا المقدار. أما أبو حنيفة فهو أيضا قرر أن أقل المهر ما يقطع فيه يد السارق، لكنه ذهب إلى أن أقل ما تقطع فيه يد السارق 10 دراهم. يبقى الخلاف بينهما في تقدير أقل ما تقطع فيه يد السارق. طيب لو أن رجلا أمهر امرأة أقل من ما تقطع فيه يد السارق، يعني رجل أمهر امرأة 9 دراهم ثم ترافع إلى حنفي فرأى أن المهر أقل من أقل المهر، فماذا يعمل هذا الفقيه؟ ما رأيكم؟ أبو حنيفة يقول بأن أقل المهر 10 دراهم، هذا الرجل يعني فرض لها 9 دراهم، فماذا يقول أبو حنيفة؟ يلزمه بإكمال المهر إلى أقله، يلزمه بإكمال المهر إلى أقله. لو ترافع إلى مالكي فإنه يجيز هذا العقد ويصحح هذا المهر. لماذا؟ لأنه أكثر من أقل المهر، لأن هذا المهر أكثر من أقله، لأنه أقله عنده كم؟ 3 دراهم أو 1/4 دينار. فعندئذ لا حرج عند الملك، وعند الجمهور لا إشكال، لأن هذا يعني جاء بما يصح أن يسمى مهرا، جاء بما يصح أن يسمى مهرا. طيب لو أنه يعني لو أردنا أن نناقش الفقهاء الذين قالوا بأنه لا أقل للمهر، والذين قالوا بأنه يتقدر بأقل مقدار، فما الذي نرجحه وما الذي نختار؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل ماذا؟ التمس هل عندك من شيء ولو خاتما من حديد. فأطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطلب للمهر من غير أن يقيده بقيد. وثبت عند الطبراني والحاكم من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة، زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة، فهذا أيضا يسير جدا، هذا من اليسير جدا. يبقى الجمهور يقولون إن الأحاديث التي معنا والتي فيها الأمر بالصداق والآيات التي ذكرت الفريضة وذكرت الأجر يعني في الزواج وهو المهر ذكرته مطلقا عن كل قيد، ذكرته مطلقا عن كل قيد. بل وقع أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجاز نكاحها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا كان شيئا يسيرا قليلا، لكنها قبلت ورضيت من نفسها بذلك. سيأتي معنا بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الرجل لو أصدقها كفا من طعام، يعني ملأ كفيه من طعام، فرضيت المرأة، كان ذلك صداقا وكان ذلك نكاحا صحيحا. إذن الجمهور يستدلون بعمومات الأحاديث التي فيها الأمر بالمهر من غير تقدير ولا تقييد. والحنفية والمالكية ذهبوا إلى هذا التقييد استنباطا من أن المهر يجب أن يكون مالا، والمال هو ما يتمول عادة، المال هو ما يتخذه الناس مالا عادة. فلو أن إنسانا أعطى لغيره حبة قمح، فهل هذه الحبة تكون مالا؟ حبة واحدة لا يمكن أن يتمولها إنسان، ماذا يصنع بحبة قمح أو شعير أو أرز أو نحو ذلك؟ هذا لا يتأتى معه أن يتمول، واضح؟ وأغرب ابن حزم فقال أي شيء يمكن تنصيفه يصح أن يكون مهرا، أي مقدار يمكن تنصيفه يصح أن يكون مهرا. لماذا قال يمكن تنصيفه؟ ها؟ من يفكر معنا؟ ابن حزم أغرب فقال إن كل مال يمكن تنصيفه يعني أن يأتي على نصفين فإنه يمكن أن يكون مهرا. لماذا؟ لأن المهر يتنصف. لو أن الرجل فرض لامرأته مهرا ثم طلقها قبل الدخول فلها ماذا؟ فلها لها نصف هذا المهر. فلو أننا فرضنا لها حبة قمح فإن هذا عند ابن حزم صحيح مجزئ، بشرط أن يمكن تنصيف هذه الحبة إذا يعني صار عليه أن يعطيها نصف ما فرض لها، وهذا لا شك بعيد وغريب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل بعد أن اجتهد فالتمس فلم يجد شيئا، وفي بعض الروايات أن الرجل قام موليا فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم موليا لأنه جلس فطال مجلسه، فلما قام وولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، وجعل يعدد ما يحفظ من كتاب الله تعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أخرى تقرأهن عن ظهر قلبك؟ تقرأهن يعني هذه السور عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فقد ملكتها، وفي رواية فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذا كله في روايات المتفق عليه، وفي بعض الروايات أنه قال انطلق فقد زوجتكها بما معك من القرآن، انطلق فقد زوجتكها بما معك من القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج الرجل على أن يعلم تلك المرأة ما يحفظ من كتاب الله تعالى، أن يعلمها ما يحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى. وقع اختلاف كثير في مقدار ما يحفظ هذا الرجل، فقالوا فوردت رواية بأنه يحفظ سورة البقرة وسورة، ووردت رواية بأنه يحفظ سورة البقرة وسورة من المفصل، ووردت رواية أنه يحفظ 20 آية من سورة كذا، وورد أنه يحفظ سورة الكوثر. لكن مع وقوع هذا الاضطراب في مقدار ما يحفظه الرجل من القرآن فحسبنا أن نقول إن مهره كان أو إن صداقه لهذه المرأة كان منفعة. ما هي المنفعة؟ تعليمها كتاب الله عز وجل، تعليمها كتاب الله عز وجل. هذا هو القدر المتفق عليه. بقي أن بعض الرواة حفظ ما كان يحفظ هذا الرجل، وبعضهم نسي بعضهم ذكر يعني تفصيلا وبعضهم أجمل. هذا على كل حال لا يضر والرواية صحيحة، وهذا الاضطراب في مقدار حفظه لا يقضي على أصل الحادثة، فأصل الحادثة أنه زوج بما يحفظ من كتاب الله تعالى. وهنا سؤال وهو مسألة مهمة، هل يجوز جعل المنفعة صداقا؟ هل يجوز جعل المنفعة صداقا؟ اختلف في ذلك على قولين. الأول للجمهور وهو أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا. لماذا؟ قالوا لأن كل ما جاز أن يكون مالا فإنه يكون صداقا. والجمهور كما تعلمون يعتبرون المنافع أموالا. قد مر معنا هذا لما شرحنا كتاب البيع، قلنا إن الجمهور خلافا للحنفية يقولون بماذا؟ بأن المنافع أموال لأنها تقابل بالمال، فالمنافع قلنا منفعة الدار أي سكناها، فهذه السكنة تقابل بمال وتعوض بالمال، فهي معدودة لأجل هذا في الأموال. أما الحنفية فيقولون إن المنفعة لا تكون أموالا، وهذا مذهبهم، وعليه فإنهم لا يرون جواز أن تنكح المرأة بمنفعة، أن يكون صداقها منفعة كإجارة ونحو ذلك، يرون هذا لا يسوغ ولا يكون مهرا. لماذا؟ قالوا لأن المنافع لا يمكن إحرازها، لا يمكن حيازتها، والأموال يشترطون فيها أن تكون متقومة يمكن أن تحاز وأن يعني يحرزها صاحبها. أما المنفعة فأمر معنوي لا تمكن حيازته ولا يمكن إحرازه، وبالتالي يحكمون بأنه لا يجوز. ماذا يفعلون في هذا الحديث؟ يوجهونه توجيهات. فمثلا يقولون هذا كان خصوصية لهذا الإيه؟ خصوصية لهذا الرجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذه الخصوصية وليست لأحد سواه، وهذا يرد عليه بأن هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل، والدليل لم يقم عندنا، بل معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا خلاف أيضا نعرضه، لأنه اختلف في هل يجوز جعل تعليم القرآن مهرا أو لا. قلنا إن الجمهور يعدون المنافع أموال، لكن هؤلاء الجمهور اختلفوا في جعل الصداق هو تعليم القرآن، هل يسوغ هذا أو لا. لو قال بأنه سيعلمها علما كعلم الشعر مثلا المباح، أو سيعلمها فقها أو أدبا أو شيء من هذا، لاختلاف عند القائلين بالقول الأول على جواز أن يجعل ذلك مهرا، لكنهم اختلفوا في خصوص القرآن، اختلفوا في خصوص القرآن. فعندنا في هذه المسألة أقوال ثلاثة: القول الأول بالجواز، والثاني بعدمه، والثالث بالكراهة. القول الأول بالجواز، والثاني بعدمه، والثالث بالكراهة. الذين قالوا بالجواز استدلوا بكتاب الله تعالى، ومن ذلك قول الله، استدلوا لعموم جواز الإجارة بقول الله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، أي جعل منفعة بدنه بإجارة برعي الأغنام هي مهر هذه البنت، وتقرر هذا عند الجمهور. والمنافع أموال عندهم، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يدل على النهي ولم يرد، بل ورد ما يوافقه ويؤكده، فهذا يثبت أصل المسألة. ثم أنهم احتجوا بحديث الباب قد زوجتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، كل هذه عبارات عبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العقد لهذه المرأة. قالوا واستفدنا جواز ذلك من الباء، من الباء، وهي قوله صلى الله عليه وسلم بما. قالوا إن هذه الباء باء للتعويض، أو باء للعوض، أو باء للمقابلة، فيقابل زواجك بمهرها، ومهرها هو تعليمها كتاب الله تبارك وتعالى. قرطبي رحمه الله تعالى يقول قوله علمها، يعني منه صلى الله عليه وسلم، فعلمها أو علمها، نص في الأمر بالتعليم، نص في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل لأنه كان من حفظة كتاب الله، فإن الحديث مصرح بخلافه، وهذا تجدونه في المفهم للقرطبي عليه رحمة الله. قوله علمها هذا نص في أن المهر هنا هو تعليم هذه المرأة لكتاب الله عز وجل. وأيضا ورد تسمية السور التي سيعلمها هذه المرأة، فإنه ورد أنه سيعلمها هذه السور على سبيل المعاوضة بالمهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل تعليمها مهرها، جعل تعليمها مهرها لما لم يجد الرجل خاتما من حديد ولا شيئا يستطيع أن يجعله في معاوضة أو في مقابلة هذا الزواج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأله عما يحفظ، فصار ما يحفظه معلوما، وصار هذا المعلوم يجب أن يعلمه لزوجته، لأنه قيل لو كان هذا أجرا أو كان هذا صداقا لوجب أن يعين، ولا يجوز أن يكون شيئا مبهما غير معلوم. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله واستفصل منه عن السور التي يحفظ صار هذا المهر إيه؟ صار هذا المهر معلوما، وعليه يصح عندئذ إجراء هذا العقد. ثم إنهم استدلوا أيضا من القياس فقالوا تعليم القرآن منفعة مباحة، فيجوز أن يجعل مهرا قياسا على جواز جعل مهرها تعليم فقه أو أدب أو غير ذلك من الأمور المباحة. فتعليم كتاب الله أولى من تعليمها سواه. أما المانعون فاستدلوا بماذا؟ قالوا إن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. قالوا إن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. ما الدليل على هذا؟ قال قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. الفروج لا تستباح إلا بالأموال، والله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والطول هو المال، وقال أن تبتغوا بأموالكم، فابتغاء النكاح إنما يكون بالمال، وقد ورد هذا يعني من القرآن الكريم ومن فتوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل عندك من شيء تصدقها، والمقصود أن يصدقها مالا. واعترضوا أيضا أي الحنفية ومن معهم على أنه لا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا ولا مالا يعوض القرآن بالمال، لأنه روي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أخذ قوسا أهداها إياه رجل علمه شيئا من كتاب الله تعالى، فلما يعني عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أخذت قوسا من نار، قال أخذت قوسا من نار، قال أبي فردتها. قالوا أي الحنفية هذا يدل على أن الإجارة على كتاب الله عز وجل أو على تعليم القرآن لا تحل، وأنه يحرم أخذ العوض عليها، فإذا كان ذلك كذلك فتعليمها لكتاب الله يقع قربة ولا يقع مهرا. فماذا بماذا أجاب الجمهور؟ الجمهور أجابوا بأن الحديث في إسناده مقال، وقالوا بفرض صحته فلا ينهض لمعارضة الحديث الذي معنا، لأن الحديث الذي معنا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين وهو نص في هذه المسألة. وقصة الرجل الذي رقى بالقرآن وأخذ أجرا على رقياه في الصحيحين أيضا، في الصحيح أيضا. فكان ماذا؟ كان أن الرجل اشترط أن يرقي بمال، فقرأ بالفاتحة ورقى ذلك الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا أخذ القرآن يعني على الرقية والتطبب، وأخذ على تعليم، وأخذ أيضا المال على تعليم كتاب الله عز وجل على سبيل المعاوضة بالمهر، فإن هذا لا حرج فيه. على أن متأخري الحنفية أفتوا أيضا بجواز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، لما خشوا أن يترتب على ذلك يعني من هجران كتاب الله تعالى ومن عدم عناية الناس به، قالوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة وعلى تعليم كتاب الله تعالى، خشية أن تضيع هذه الوظائف بين الناس، فصار متأخروهم إلى القول بالجواز على أن هذا موضع من مواضع الضرورة. ثم إنهم قالوا أخيرا لا يجوز أن يكون ذلك مهرا لأن هذا الفعل من القرب، يعني تعليم القرآن من القرب ومن الطاعات المحضة، فلا يصح أن يكون مهرا، وهذا قياسا على الصلاة أو الصيام، فكما لا يصح أن يصلي عنها ويكون ذلك مهرا أو أن يصوم عنها ويكون ذلك مهرا، فلا يعلمها القرآن ويكون ذلك مهرا. قلنا هذا ينتقض بأمور، وهذه الأمور أنتم تقرون بها، فكتابة المصاحف قربة ولا لا؟ قربة. بناء المساجد قربة ولا لا؟ يجوز أخذ الأجر على ذلك أو لا؟ يجوز أخذ الأجر على بناء المساجد وكتابة المصاحف. نعم، إذا أخذ الأجر على القرب ليس كله إيه؟ ليس كله ممنوعا. مثلا لا يأخذ أجرا على الصلاة ولا يأخذ أجرا على الصيام، لكن يأخذ أجرا على كتابة المصحف مثلا وعلى بناء المسجد مثلا. على أن هنا قياس الذي قاسوه قياس مع الفارق، لأن هناك أعمال تدخلها النيابة وأعمال لا تدخلها النيابة والتوكيل. فالصلاة والصيام كلاهما لا تدخلهما النيابة، أما تعليم كتاب الله عز وجل ونحو هذا فتدخله النيابة، فصار القياس مع الفارق، وبالتالي ظهر لنا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من جواز جعل تعليم القرآن صداقة. وهذا كما ترون من تيسير الإسلام ومن بركة القرآن ومن العناية بأهله وحفظته ومن رفع قدرهم وتعظيم شأنهم في دين الله عز وجل. بقي أن النبي صلى الله عليه وآله بقي أن نتحدث عن الذين قالوا بالكراهة. قلنا إن هناك أقوالا ثلاثة، قول الأول بالجواز وهو قول الجمهور، والقول الثاني بمنع ذلك، والقول بتحريم قول الحنفية، والكراهة وهي رواية عن أحمد وبعض الفقهاء، وذلك لما رأوا أدلة الإباحة وأدلة المنع متعارضة فصاروا أو آلوا إلى القول بالكراهة. وهذا ابن القاسم يعني من تلاميذ مالك يقول يفسخ العقد قبل الدخول ولا يفسخ بعده، يعني إن كان المسمى هو تعليم القرآن، المسمى صداقا هو تعليم القرآن، ولم يكن قد دخل بها يفسخ هذا الايه العقد، فإن كان قد دخل بها فإنه يصح، وهذا يدلك على أنه لا يبطل العقد إبطالا مطلقا. وهذا ابن العربي أيضا من المالكية يقول يعني يحكي عن بعض العلماء أن رجلا يعني قال أنه تزوج من امرأة على أن يعلمها من القرآن فكانت كأنها إجارة، قال فكرهه مالك، قال فكرهه مالك. هذه الكراهة هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لما سئل عن ذلك فقال أكره. من أهل العلم من حمل قول أحمد على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة. على كل حال لا اختلاف عند الحنابلة على جواز أن يصدقها منفعة معلومة، لا اختلاف، لكن الإشكال في تعليم كتاب الله تعالى. وعلى كل حال فإن الراجح من هذا العرض هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز جعل تعليم القرآن أو من جعل هذه المنفعة صداقا في مهر المرأة، والحديث نص في الباب فلا يتجاوز ولا يستغنى عن دلالته لقوته ولضعف ما استدل به المخالفون. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية في هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يعني مهرها وصداقها هو ماذا؟ هو تعليمها كتاب الله جل في علاه. استفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها وزوجتكها ونحو ذلك انعقاد الزواج بلفظ التمليك، لأنه قال ملكتكها، وفي رواية قال ملكتها. إذن هذه ألفاظ صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الروايات التي نقلت لفظ التزويج أو لفظ الإنكاح أكثر، لكن حتى رواية التمليك رواية صحيحة، حتى رواية التمليك رواية صحيحة وإن كانت أقل. على كل حال ذهب الجمهور إلى انعقاد النكاح بلفظ التمليك كما ينعقد بلفظ التزويج كما ينعقد بلفظ الإنكاح. من المخالف في هذا؟ من الذين خالفوا الجمهور؟ خالف في ذلك الشافعية وبعض المالكي. قال الشافعية لابد أن يكون هذا بلفظ ماذا؟ التزويج، لابد أن يكون بلفظ التزويج، لكن الحديث حجة عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ملكتكها. الحنفية قالوا يجوز بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، يجوز بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، فكأنهم وسعوا الأمر. والحنابلة يقصرون هذا على ألفاظ ثلاث: الإنكاح والتزويج والتمليك. واضح؟ بالحنفية أوسع الفقهاء مذهبا فيما ينعقد به النكاح، فقالوا كل لفظ يدل عليه مع قصد، كل لفظ يقتضي التأبيد مع قصد الإنكاح، فهذا يتأتى به، ولذلك أجازوه بلفظ البيع ونحو ذلك، ولفظ الهبة ونحو ذلك. أما الحنابلة فاقتصروا على الوارد، والشافعية ضيقوا فجعلوا التزويج هو هذا اللفظ الذي ينعقد به النكاح. طيب، لو أن رجلا عقد على امرأة على أنه سيعلمها سورة من القرآن فطلقها قبل الدخول، فماذا عليه؟ عقد عليها على أنه سيعلمها سورة من كتاب الله تعالى فطلقها قبل الدخول، ما رأيكم؟ قل
أن يعفو عن النص، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي
يعفو عن النص. يعني يعمل إيه؟ ماذا يصنع؟
يتصدق،
يعني لا يعلمها، هي اللي تكون عفت لأنه ثبت لها هذا حقا.
نعم،
ثبت لها نصف مهرها، فهو عقدها أو نكحها أو عقد عليها على أن يعلمها سورة من كتاب الله، ثم بدا له فطلقها قبل أن يدخل به ولم يكن قد علمها، فهي تريد أن تستوفي نصف مهرها، ماذا تفعل؟
تعفو عنه.
لماذا تعفو عنه؟ لم يثبت لها هذا حق، لها حق، لها نصف مهرها، ماذا يفعل وماذا تفعل؟ وهو طلقها فصارت أجنبية عنه. تفضل يا أخي.
يعلمها نصف ما قصد،
يعني يعلمها نصف ما فرض لها، يعلمها نصف هذه السورة. طيب، هذا بإطلاق ألا يخشى من هذا فتنة؟ صارت أجنبية عنه، وكان قد يعني عقد عليها ثم طلقها، فكيف؟ يعني هل نبيح هذا بإطلاق ولا نقول إن أمنت الفتنة؟ أقل شيء نقول إن أمنت الفتنة، وقد يقال لها أن ترجع عليه بنصف أجرة تعليم هذه السورة. يعني لو أن هذه السورة تعلم وأجرة تعليمها مثلا بعشرة، فلها أن تطالبه بكم؟
خمسة.
لها أن تطالبه بخمس، لأن هذا هو نصف الذي سمي لها. أما إذا كان لا يترتب على ذلك فتنة ولا يقع مع ذلك محذور شرعي من خلوة محرمة أو نحو ذلك، فعلمها نصف السورة فقد استوفت ما فرض لها. طيب، هذا الحديث بجملته أفادنا فوائد كثيرة يجب أن نتنبه لها، فمن ذلك جواز إظهار الفقر والقلة لحاجة، أن هذا الرجل أظهر حاجته وفاقته حين يعني أراد الزواج وحين سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فيه بيان أن المهر حق وملك للمرأة وليس حقا لأحد سواه، فالمهر يدفع إليها لأنها ستسلم نفسها إلى هذا الرجل وتدخل في كنفه وتكون في بيته وتقوم بالواجب عليها، والشرع جعل ذلك لها في مقابل قيامها بهذا إرضاء لنفسها وتطيبا لخاطرها وإظهارا لفضلها ومكانتها عند زوجها. إذن هذا لا حرج فيه. وأيضا هذا الحديث يدل على جواز الخطبة على الخطبة، إذا كان الإنسان يعلم أن الخاطب الأول لا يرغب في هذه المرأة. من أين استفدنا هذا؟ استفدنا من عرض الرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوجه تلك المرأة لم يكن له بها حاجة، فدل هذا على جواز الخطبة على الخطبة إذا علم الإنسان أن الأول لا حاجة له. وهو أيضا فيه إظهار لفضيلة أهل القرآن ومنزلتهم وما ينبغي أن يكون من رعاية حقهم في مجتمع المسلمين، وهو أيضا يدل على مشروعية تزويج المعسر والتيسير عليه، وهذا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه كلها فوائد ومصالح ظهرت لنا من هذا الحديث المبارك. وأخيرا فإن هذا الحديث يفيد أن الإمام له أن يزوج المرأة التي ليس لها أحد من أوليائها حاضرا أو شاهدا أو موجودا أو كائنا، فإن هذه المرأة من زوجها؟ زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أن يزوجها أولياؤها، لكن الظاهر أن أولياءها لم يكونوا شاهدين أو حاضرين أو قائمين، أو ليس أحد من أوليائها مسلما، كأن تكون يعني جاءت مهاجرة أو نحو هذا، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من هذه الفوائد الطيبة المباركة.